الله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله في منظومته: وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندم يجلو، وكل ما رتب فيه فضل، أنا فيه فضل، أنا جاء أمر لكن فيه فضل، فقال: وكل ما رتب فيه فضل، وكل ما رتب فيه أو رتب فيه فضل من غير أمر فهو ندب يجلو. يجلو معناه يتبين ويظهر. فالأشياء التي يكون فيها فضل وليس فيها أمر حتم تقتضي الاستحباب، فمعنى كلامه أن ما رتب عليه فضل لا يخلو من أمرين: إما أن يرد فيه الأمر، إما أن يرد فيه الأمر فهذا حكمه ما سبق، حكمه ما سبق أي بالأمر، وهذا مختلف فيه بين أهل العلم، هل ترتيب الفضل يدل على عدم الوجوب أو لا؟ الصحيح أنه إذا جاء الأمر، إذا جاء أمر فترتيب الفضل لا يدل على عدم، لا يدل على عدم، واستشهد كثير من أهل العلم بقول الله عز وجل: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم. هذا جاءت على طريق التفضيل، جاءت هذه الآية على طريق التفضيل. وهل الإيمان ليس بواجب؟ لا، بل واجب، يعني واجب الإيمان لا شك في ذلك. ومما اختلف فيه العلماء ما جاء في صلاة الجماعة، صلاة الجماعة قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، في حديث عبد الله بن عمر. وفي حديث أبي هريرة: صلاة الرجل في مسجده تفضل على صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة. فهذا الحديث رتب على صلاة الجماعة فضل، ولهذا استدل بعض العلماء كالشافعي وغيره على أن هذا يدل على استحباب صلاة الجماعة، لأنها رتب لها فضل. لكن الصحيح أن ترتيب الفضل لا يدل على الوجوب ولا على الاستحباب، أنا لا يدل على أنه أقصد ليس بواجب. فإن كان قد جاء الأمر فهذا من باب فقط الأجر، يخبر عن أجر فقط، فلهذا صلاة الجماعة واجب. إلى حديث أخرى، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام للأعمى: إذا سمعت النداء فأجب. قول النبي عليه الصلاة والسلام: هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف على بيوت قوم لم يحضروا ولم يشهدوا الصلاة أن أحرق عليهم بيوتهم. هذا تحريق، كيف سيأتي تحريق في أمر مستحب؟ فلهذا فإذا جاء أمر وجاء فضل لا يدل على أن الفضل يصرف الأمر، بل الأمر يبقى مكان. والحالة الثانية أن يرد أو أن لا يرد في هذا الشيء أمر لكن يرد فيه فضلا، وهنا لا يقتضي وإنما يقتضي الاستحباب. وهذا كثير في الأحاديث، حتى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكاف اليتيم كهاتين. كفالة الأيتام ليست بواجبة إنما فيها فضل عظيم، فلهذا فهي مما يستحب. من نفس عن مؤمن كربة كرب الدنيا نفس الله عنه كربة كرب يوم القيامة، هذا أيضا يدل على الاستحباب. فإذا لم يأتي وجوب لم يأتي أمر وجاء فضل، هذا الفضل يدل على الاستحباب. وهذا معنى كلام المؤلف: وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجب، أما إذا كان بأمر فهو واجب. ندب معنى مستحب. قال: وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا. وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا. فعل النبي جرد أي من غير أمر، من غير أمر. كل فعل للنبي، النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء فعله مجرد من غير أمر، جرد عن أمره أنا ليس فيه أمر، فهذا يدل على الاستحباب. فأفعال النبي عليه الصلاة والسلام المجردة لا تدل على وإنما تدل على الاستحباب. وهنا مسائل في هذا القاعدة: أولا أن أفعال الله أفعال النبي عليه الصلاة والسلام قسمها العلماء إلى عدة مسائل، صحيح أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على وجه القربة والطاعة، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على وجه القربة والطاعة، فهذا لا يخلو من أمرين: إما أن يدل دليل على اختصاصه بالنبي عليه الصلاة والسلام، هناك دليل يدل على اختصاصه بالنبي عليه الصلاة والسلام، مثل مثلا الوصال، واصل النبي عليه الصلاة والسلام في صومه، لكن لما واصل الصحابة نهاهم عن ذلك وقال: إني لست كهيئتكم، فدل على أن الوصال خاص به عليه الصلاة والسلام. فإذا تبين الاختصاص بدليل قيل بالخصوصية، وإلا الأصل هو الاقتداء. والحالة الثانية أن لا يدل دليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم، فإن الأصل فيه الاقتداء والتأسي، لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال ربنا جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالأشياء التي لم يقم عليها تخصيص فإنها تكون مما يستحب الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكل فعل من أفعال القربة والطاعة يقتدى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبفعله. القسم الثاني
ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لا على وجه القربة والطاعة، لا على وجه القربة والطاعة. وهذا قد يكون فيه حالات، الحالة الأولى مثلا يفعله جبلة وطبيعة، فهذا يقول العلماء الذي يفعل جبلة في حد ذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي، ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم جبلة مثل النوم، الأكل، الشرب. أنا أصل الأكل والشرب، الإنسان مجبول على الأكل وعلى الشرب وعلى النوم، فهذه الأمور لا يتعلق بها أمر ولا نهي. لكن هناك هيئات مثلا لهذه الأشياء مثل الأكل مثلا باليمين، هذه هيئة جاء فيها الأمر، التسمية قبل الأكل وغيرها هيئات، لكن الأصل الأكل هو من الأمور الجبلية. أيضا النوم مثلا، النوم على الطهارة قبل أن ينام يأتي بالأذكار ويضطجع على شقه الأيمن، هذه سنن، هذه سنن أو هي هيئات، لكن النوم أصله شيء جبلي. فهذه الأشياء تفعل جبلة. أيضا من هذا القسم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عادة، يعني على وجه العادة، على مثل بعض الأكل، مثلا بعض أكل بعض الحيوانات، بعض كراهة بعض الحيوانات، مثل ما جاء في الطب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يؤكل في أرض قوم، فعافه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا فعله على وجه العادة. فهذه الأشياء لا يتعلق بها أمر ولا نهي. ويذكر أيضا العلماء ما يفعل على العادة مثل لبس العمامة، العرب عندهم العمامة شيء لا بد منه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس العمامة. لكن قد تكون مثلا في هيئتها في لبسها ممكن يفتدى من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عمامة النبي صلى الله عليه وسلم لها ذؤابة، فيجعل مثلا ذؤابة مثل عمامة النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا بعض اللباس مثلا الذي يلبس مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع الإنسان يلبسه في مثلا هذا الوقت، سيكون لباس شهرة. مثلا لو أن إنسان الآن جاء يقول أنا سألبس مثل ما كان يلبس الصحابة رداء وإزار، أنا هذا سيثير الشهرة، أنا سيعرف هذا الرجل أنه يلبس هذا اللباس. الناس الآن اعتادوا ما يلبسون الرداء والإزار إلا بالحج والعمرة، سيأتي هذا يلبسه ويخرج به في الشوارع، فهذا سيستنكره الناس. فلهذا فلباس الإزار والرداء الذي كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر لا عادة كانوا يلبسونه. فإذا لم يكن عادة الناس فلا ينبغي الإنسان أن يلبسه، لأنه من الشهرة التي قد يأثم فيها الإنسان أحيانا. وإن لم يصح شيء في مسألة الشهرة، لكن أكثر أهل العلم على كراهة مثل هذا الفعل، أن يلبس الإنسان ما لا يعتاده الناس حتى يشتهر ويكون شهرة. أما ما كان مثلا سنة مثل لبس القميص، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لبس القميص، فهذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فقط عادة، ليست فقط عادة، وإنما كان سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب لبسه.
أما لبس الإزار والرداء هذا اللبس العادي للناس، عادة الناس يلبسون في ذلك الزمان إزار ورداء. أيضا من الأمور التي تفعل على وجه العادة ركوب الخيل، ركوب الحمار وغيرها من هذه. مثلا إذا كان الناس هنا مثلا في البلاد التي يعيش فيها مثلا الشخص لا يركبون الحمار، لا يأتي ويركب حمار لأنه سيستنكر، أو خيل مثلا. لو قال مثلا إنسان أنا سأفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الخيل ما يركب السيارات، قال هذا فعله صحيح؟ الظاهر أنه ليس صحيحا، لأن لم تكن هناك سيارات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يركبون الخيل ويركبون الإبل ويركبون الحمر، لكن الآن وجدت سيارات فلا بأس أن الإنسان يركبها. ذكر عن بعض الناس في بعض البلدان يقال أنه في بريدة والله أعلم، لكن يذكرون عنهم هذا، وإلا فقد نفى بعضهم هذا الأمر، معنى هناك أناس يسمون أخوان بريدة أو لا ما عندهم سيارات، معنى شيخهم عبد الكريم صالح الحميد، فهذا معه خيل يذهب السوق يذهب كذا، عندهم معه خيل السعودية هذا في بريدة، وعندهم بيوت أيضا بيوت طين مع أنهم بيوت حجارة. ويقال أيضا قديما سمعت أنه ما عندهم كهرباء، لكن هو لما سئل عن هذه الأشياء قال نحن ما نحرم هذه الأشياء ولا نقول أنه مثلا من فعلها أنه مخطئ، هذه الأشياء عادية. أنا مثلا أركب خيل ما أريد أركب سيارة، هل تلزموني أركب سيارة؟ ويقول هكذا، هل تلزموني أركب سيارة؟ أنا ما أنكر على من يركب السيارة، لكن أنا أريد أن أركب خيل لأن هذا عادة العرب، هكذا يقول. كلام وجيه لكن فعله هذا مستنكر، لماذا لا تركبون هذه السيارات؟ أمور دنيوية، لكن هو يقول نحن ما ننكر، لكن فعل مثلا الناس أصحابه كذا يدل على أنهم يستنكرون مثل هذا الشيء. أنا منطقة ليس فيها كهرباء، أنا يجلسون على السرج مثل قديم، لكن هذه الأشياء غالبا الظاهر ذهبت، ولما رأوا الناس يستنكرون عليهم حتى هو نفسه قال نحن ما نحرم الكهرباء، أنا أراد أن يستعمل الكهرباء يستعملها فهي مباحة، لكن لا تلزمونا على استعمالها من هذا القبيل. طيب المهم مثل هذا المركوبات التي تأتي والناس يعتادونها، لا ينبغي الإنسان أن يأتي بشيء يكون مشهورا فيقال مثلا فلان يركب خيل، الناس ما يركبون الخيل، فيشتهر هذا بركوب الخيل أو بركوب الحمار أو بركوب الإبل، فهذا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي يفعلها عادة على وجه العادة، والتي أيضا يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الجبلة، فهذا الأصل ليس فيه اقتداء، هذا الأصل ليس فيه اقتداء، وإنما الاقتداء يكون على وجه التقرب والطاعة. هناك قسم ثالث يتردد بين العادة وبين ما يفعل قربة وطاعة، أنا قد توجد مثلا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد أمره هل هي من العادة أو هي من المشروع، وهذا مختلف فيه بين أهل العلم. فبعضهم يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم فعله موافقة لزمانه ومكانه فليس من قبيل السنة، فليس من قبيل السنة، وإنما هو من قبيل العادة. وإن خالف النبي صلى الله عليه وسلم زمانه ومكانه فهذا يدل على أنه من السنة، هذا يدل على أنه من السنة. على سبيل المثال اتخاذ الشعر الكثير، من عادات العرب أنهم يتخذون شعورا كبيرا كثيرا، يربون شعورا. كان النبي صلى الله عليه وسلم له جمة، الجمة التي تضرب المنكبين يسمونها جمة، عن الشعر الذي يضرب المنكبين يسمى جمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم له جمة، لكن هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فعلا النبي صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل السنة أم على سبيل العادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يسدل على فعل اليهود، يسدل شعر، يسدل يرجعه إلى الخلف، جعله مسدول. لكن لما جاء إلى المدينة وجد اليهود يسدلون شعوره، كان في مكة يسدل شعره، لكن لما جاء المدينة ووجد اليهود يسدلون ففعل مثل أهل مكة، فرق أنا فرق مشطها كده ويفرق رأسه. فهذا لو فعله الإنسان على طريق السنة يعتبر سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خالف فيها المشركين. أولا خالفهم في مكة، لما جاء المدينة خالف اليهود ورجع إلى طريقة أهل مكة، فهو لم يفعله عادة الآن، إنما فعله على سبيل المخالف. ففرق مثلا الآن بين من يربي شعره نقول له أن هذا ليس بسنة، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا كان شعره كثيرا فجاء ذباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الذباب، فظن هذا الرجل أنه يعني فقصه وقص هذا الجمة كلها خرجها. فجاء اليوم الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بال جمتك، ليش هذا الشعر أخرجه؟ قال رأيتك يا رسول الله تقول ذباب، فقال ما كنت أعنيك لكن هذا أحسن. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أعنيك لكن هذا أحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسن فعله بتربية مثل هذا الفعل، بتربية الشعر كثيرا. فلهذا فهي عادة من عادات العرب، لكن كما قلنا مثلا الامتشاط فعله النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة. فهذا تكثير الشعر أكثر أهل العلم على أنه من العادات، من العادات. فلهذا لو حلق الإنسان شعره ما في شيء، لو جعله مثلا صلعة في أغلب أحيانا أيضا ليس فيه شيء، ولا يقول مثلا أن هذا سمة الخوارج، لا، سمة الخوارج هذا شيء وجد فيه، ليس أنها كسمة قبيحة. وهذا على قسمين أو على أمرين، الأمر الأول أن يكون يأتي دليل أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أنه لم يأتي دليل على خصوصه فيه الاقتداء. القسم الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة، مثل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى الجبلة أو على مقتضى العادة،
أو تردد بين هذا وهذا فيضاف. والقسم الثالث من الأقسام الثلاثة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيانا لأمر، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لأمر فحكم حكم ذلك الأمر، وهذا الذي سيأتي في الذي بعده عن البيت الذي بعده. وقال رحمه الله وإن يكن مبينا لأمر فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. هذا القسم الثالث أن يأتي الفعل مبينا لأمر، مبينا لأمر، مثل آية الوضوء، مثل مسح الرأس، جاء مقتضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذا الفعل، بيان المسح، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم جميع الرأس، فهذا يعتبر بيان أمره. الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، النبي صلى الله عليه وسلم مسح جميع رأسه، فدل على أن هذا بيان لهذا الأمر، فهذا يقتضي الوجوب. هذا إذا كان الأمر يقتضي الوجوب، أما إذا كان الأمر للاستحباب وللندب فأيضا يتبع أصله. فهذا البيان يعتبر بيان لأمر، بيان لأمر. مثل مثلا كما قلنا هذا الواجب قد يكون مستحب، مثل قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف المقام ركعتين، صلى خلف المقام ركعتين، وركعتي الطواف خلف المقام سنة، ولأن كثير من أهل العلم يقول أن اتخاذ مقام إبراهيم مصلى ليس بالواجب، إنما هو بالمستحب، يصلي خلف المقام في خلف المقام إن استطاع، وإلا صلى في أي مكان. طيب، إن شاء الله.